أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا مسألة 959: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة. كبقية الصلوات التي يصليها الإنسان جماعة لا يتحمل الإمام فيها سوى القراءة، أما بقية الأذكار فلا بد للمصلي أن يأتي بها. مسألة 960: إذا لم تجتمع شرائط وجوب صلاة العيدين ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، فلا تجري عليها أحكام النافلة من حيث تقدمت بعض أحكام النوافل من قبل ماذا؟ أن أحكام الشك في الصلاة فيها، الزيادة والنقيصة، يقول لا تجري عليها أحكام النوافل، وبالتالي والظاهر بطلانها بالشك في عدد ركعاتها ولزوم قضاء السيدة الواحدة إذا نسيت وسجود السهو عند تحقق موجبه. أما لو قلنا أنها نوافل أنها كالنافلة ماذا؟ تتغير أحكامها من هذه الجهة، فإن الشك في عدد ركعات النافلة يجوز لك البناء على الأقل وعلى الأكثر إذا ماذا؟ إذا لم يكن موجبا للفساد البناء على الأكثر، مجدي؟ إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى عنه كبقية الصلوات الأخرى. خب، ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، هذه صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاث مرات: الصلاة الصلاة الصلاة، هكذا. هذا يعتبر بمثابة أذان يعني لها. مسألة 963: لا صلاة العيد أذنوا؟ لا أنا يعني ما أدري الآن مشهر شلون، بس يعني سواء في البلد هذا الأمر معهود يعني فتوائيا واضح، يعني فتوائيا من الأمور الواضحة أنه لا أذان لصلاة العيدين، واضح فتوائيا. وحتى في الجمهورية الإسلامية يعني صلينا في أماكن كثيرة ما يؤذنون، يعني أساسا مثلا يخلق فيه هسه الآن ربما أحدهم أذن جهلا منه بالحكم، أمسك السماعة وأذن، يصير أو ما يصير، يكون جاهلا بالحكم فيؤذن. مسألة 963: الآن يريد أن يعين لنا وقت صلاة العيدين، وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، من طلوع الشمس إلى الزوال، والأظهر سقوط خبائها لو فاتت فلا تقضى، ويستحب الغسل قبلها، ويستحب الغسل قبل صلاة العيدين، والجهر فيها بالقراءة أن يقرأ بجهر، سواء كان إماما أو منفردا. خب ليش ما قال مأموم؟ لأن المأموم بعد لا يقرأ. خب إماما كان أو منفردا. خب ويستحب أيضا رفع اليدين حال التكبيرات كبقية الصلوات الأخرى، إذا كبرت ترفع يديك حال التكبيرات الله أكبر هكذا، ترفع يديك بحذاء الأذنين، والسجود على الأرض والإسحار بها. السجود على الأرض فيها احتمالين أن يكون المقصود، أن يكون وإن كان المترجح والاحتمال الأول دون الثاني، أن عفوا الثاني دون الأول، الاحتمال الأول أن يكون المقصود أن يذهب إلى مكان فيه رمل ويسجد عليه، وبحيث تقع المساجد السبعة على الرمل على الأرض على الأرض، هذا احتمال بعيد. والأظهر أن المقصود أن يسجد على الأرض بحيث يقع المسجد السابع وهو مسجد الجبهة على الأرض. تقول ما الفرق بين هذه الصلاة إذن وبقية الصلوات لينصص مجدي؟ مو؟ شلون؟ لا لا، السجود على الأرض بما هي أرض، خذ التربة أرض، التربة من الأرض أو لا؟ حتى لو أخذ إياه التربة شو المشكلة؟ إيه تربة من الأرض شيخنا، ما حرر الصلاة، ربما في قبال الأرض أو ما أنبتته، لأنه هناك الأرض أو ما أنبتته، هسه الآن كلا الاحتمالين موجودين، وهو الاحتمال الأول أن يسجد على الأرض بدون أن يكون تحته فراش أصلا، هذا احتمال. العبارة مني واضحة في أي المقصودين، وإن كان أنا يعني أميل إلى المقصود الثاني، أن يكون سجود فقط مسجد الجبهة على الأرض كبقية الصلوات الأخرى يستحب السجود فيها على الأرض، وإن كان يجوز السجود على غير الأرض مثلا كالورق، الورق ليس من الأرض، مما أنبتت الأرض لكن مو من الأرض. متفقين؟ والسجود على الأرض والإفحار بها أن تصليها في صحراء في برية، خب، إلا في مكة المعظمة. فالمستحب على كل حال في صلاة العيدين هو أن يصليها، أن لا تصلى في المسجد بل تصلى في أين؟ في خارج المنطقة في صحراء أو ما شابه ذلك، صحراء برية شيء من هذا القبيل. والإسحار بها إلا في مكة المعظمة، فإن الإتيان بصلاة العيدين في المسجد الحرام أفضل من الإسحار. وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء، كأنما مأخوذة من رواية منقولة عن إمام الرضا سلام الله عليه في قصته مع المأمون، حينما ولاه العهد ولاية العهد طلب منه أن يخرج لصلاة العيدين فاستعفى، اعفني، فقال لا أعفيك، قال أخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج على هذه الهيئة مشمرا عن ساعديه حافيا كذا، وكان يمشي ويكبر إلى على ما تنقل الرواية إلى أن خشي المأمون أن يفتتن الناس بالإمام الرضا فأمره بالرجوع. على كل حال، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه، يعني رافعا ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، يعني لا يخرج وهو ماذا؟ صائم في صلاة العيد يوم عيد الفطر، قبل الخروج إلى صلاة العيد يفطر في المنزل. شوف، مو يأكل قبل الصلاة، ما قال قبل الصلاة، إن يأكل قبل خروجه يعني وهو في المنزل، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان يوم العيد عيد الأضحى. وإن لم تكن في ميناء أنت في القطيف مثلا أو في البحرين، أيضا يستحب لك الأضحية، أن تذبح شاة مثلا أو بقرة تضحي بها. الإفطار قبل الخروج، ما مباشرة أو غير مباشرة، المهم أن لا يخرج إلا مفطرا، أن لا يخرج إلا مفطرا. هناك التضحية، إذا ضحى يأكل من أضحيته بعد عوده إلى منزله. شلون؟ الإمامة الإمامة عنوان واضح. حتى الآن الغترة إذا لفت بكيفية معهودة صارت كالإمامة، نعم ماكو مشكلة، لا يشترط في الإمامة أن تكون طويلة جدا أو قصيرة جدا. الإمامة اللباس يلبسه العرب معهود، وكل قماش قام مقامه كفى، يعني مو شرط عنوان الإمامة. الآن إذا لففت عليك قماشة الغترة لفوها بكيفية الإمامة صعب شوي، لكن تختار تلف اذا كانت اكبر شيء من الغتره ممكن ان تلفها بكيفيه الاهمام ما في مشكله. مشمرا يعني رافعا كاشفا عنها. خب ومنها ومن الصلوات المستحبه صلاه ليله الدفن وتسمى صلاه الوحشه وهي ركعتان يقرا في الاولى بعد الحمد آية الكرسي. خب هنا عندنا روايتين في صلاة الوحشة. الآن يتعرض أول شيء للرواية الأولى ثم يتعرض للرواية الثانية، نحن نقرأهما ثم نعلق. سبق خب هسه الآن نقرأ الروايتين. وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، كصلاة الصبح لكن بعد الحمد يقرأ آية الكرسي، والأحوط لزوما أن يقرأها إلى قوله هم فيها خالدون. هذه من المباحث أنه الآن في صلاة في آية الكرسي إلى أي مكان تنتهي آية الكرسي؟ هل تنتهي آية الكرسي عند قوله وهو العلي العظيم، أو تنتهي عند قوله هم فيها خالدون؟ هذه من البحوث التي تطرق إليها الفقهاء، وقالوا بأن آية الكرسي عندما نقول آية، الآية المفروض آية بعد مو آيات الكرسي. آية الكرسي يفترض أن تنتهي عند قوله وهو العلي العظيم. خب ولكن عندنا بعض الروايات أشارت إلى أنه يقرأ إلى مثلا وهم فيها خالدون. هنا طبعا في مورد الرواية لم يأتي تحديد مكان البداية والنهاية، في الرواية قال فقط يقرأ آية الكرسي، لكن في روايات أخرى ورد أنه يقرأ إلى هم فيها خالدون. تلك الروايات لا تتكلم عن صلاة الوحشة، فقط تتكلم عن ماذا؟ عن آية الكرسي. في موارد أخرى قالت ويقرأ إلى هنا. حتى الآن هل هناك خصوصية لتلك الموارد؟ جملة من الفقهاء قالوا لا، وكأن هذه الآيتين مكملة لآية الكرسي، يعني آية الكرسي تنتهي هنا بس تلك أشبه ما تكون بالتكملة أو التتمة، لذلك جملة من الفقهاء يحتاطون في الإتيان بها بعدها. خب والأحرف لزوما قراءتها، قراءة آية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون. خب هذا في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الحمد سورة القدر 10 مرات. خب بعد أن يسلم ماذا يقول؟ وبعد السلام يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان. خب ويسمي الميت ولا يحتاج إلى ذكر الرقم الشخصي للميت. خب على كل حال هذا الاسم الميت يكفي، الملائكة يعرفون مكان قبر الميت. خب وضعت ثوابها إلى قبر فلان، هكذا ورد في الرواية. نعم ويسمي الميت يذكر اسمه. خب هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية وفي روايتين يقرأ بعد الحمد في الركعة الأولى التوحيد 2 مرات. التوحيد يعني سورة قل هو الله أحد. وفي الثانية بعد وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر 10 مرات. ثم الدعاء المذكور اللهم ابعث. والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل. خب هاتين الروايتين إشارة سريعة بحسب التتبع لم تردان في مصدر من المصادر القديمة، وأول كتاب بحسب تتبع القاصر أشار إلى صلاة الوحشة بهذا العنوان وبهذه الكيفية هو فلاح السائل للسيد علي بن طاووس رحمة الله عليه، و أشار إلى إحدى الروايتين، الآن لا تذكر، ربما أشار إلى الرواية الثانية فقط. خب، أما الرواية الأولى فقد أشار إليها الشيخ الكفعمي في المصباح، وأشار أيضا إلى الرواية الثانية هو نفسه. وكلا الروايتين مرسلتين. شلون يعني مرسلتين؟ عن الرسول صلى الله عليه وآله كذا، ما مذكور سند للروايتين، وبالتالي لا يمكن إثبات استحباب، لا يمكن إثبات استحباب بالإتيان بصلاة الآيات بعنوان الاستحباب. نعم، العناوين العامة الأخرى، العناوين العامة الأخرى مثل ما ورد من استحباب الروايات العامة في استحباب الإتيان بالمستحبات وإهداء ثوابها للأموات تشمل هالمورد، لأن هذا هم إتيان بمستحب وإهداءه للميت، لكن ما تعين لنا هذه الكيفيات، لا تعين لنا هذه الكيفيات. بالتالي الإتيان بهذه المستحبات، وكما تقدم من المصنف حفظه الله ومن بقية العلماء، أنه يؤتى بهذه رجاء المطلوبية. خفتون؟ كثير من المستحبات ما وردت، قسم من المستحبات لم ترد بسند معتبر، بالتالي أنت إذا أردت أن تأتي بها بقصد أنها مستحبة بهذه الكيفية، خب هذا يحتاج إلى دليل. خب يكفي الأدلة العامة، عندنا أدلة عامة تنص على ماذا؟ على إهداء الثواب للأموات مثلا، تلك الأدلة تكفي هنا، لكن لا تعين لنا هذه الكيفية بخصوصها. تقدر تصلي أي صلاة وتهديها، ما تعين الكيفية والوقت. فإذا تريد أن تعين الكيفية والوقت تأتي بها برجاء المطلوبية. بشكل عام صلاة الوحشة بهذه الكيفية والمخصوصة في الوقت المخصوص يؤتى بها برجاء المطلوبية، هذا خلاصة الذي أقوله. ليش؟ لعدم وجود سند معتبر للكيفية. قلنا سابقا أن المصنف يقول، احنا نسأل السيد السستاني ليش يقول بعض الصلوات مستحبة، هو يقول لأننا قلنا سابقا في آخر مسألة في كتاب التقليد، شيخنا نكمل الكلام لكي ما تقاطعنا. خب، مسألة 32 يقول في كتاب التقليد: إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. خب، ولما لم تثبت عندنا هذه القاعدة فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية. احنا بنذكرها على انها مستحبات شيخنا، لكن لا تأتي بها بقصد انها مستحبها، اتي بها برجاء المطلوبية. احنا ما بندقق الان في المستحبات، صار واضح الان؟ ارتفع الاشكال؟
خب، يعني انا لدي هنا ومعنا ما لا يذكر يقول لنا زي طب واحد يذكر في العبارات اللي مش يعني يذكر عنها
دعاء الصباح. من هو شافه؟ من هو إذن عبد الباقي؟ هذا هو مات الغربي أمير المؤمنين اللي يعرف خط أمير المؤمنين؟ سؤال أدري، أنا رأيت رسالة مخطوطة كتبه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أعرف أن هذا اللي كتبه صدق أمير المؤمنين؟ سؤال، أنا أسأل متغدي وياه لو متعشي وياه علشان أعرف خطه. التسامح، فلنغلق شيخنا المشكلة. الإغماض عن التدقيق يوقع في متاهات، مع إذا ثبتناها تصير، إذا نقبل هذه يصير أقوى من كل الروايات اللي عندنا. هذا نقطع أن أمير المؤمنين فات منه، ملتفت، يصير أقوى من كل الروايات اللي عندنا شيخنا، إذا نقدر نطلع منه حكم شرعي. خب، مسألة 964 قبل هذا وهذه ترجع إلى تلك. لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي. هل يستأجر لهذه الصلاة؟ يقول لا بأس بأن تستأجر شخصا ليصلي هذه الصلاة. تستأجر شخص، افترض واحد توفي أخوه أو أبوه أو عمه أو خاله يريد أن يصلي له، يجيب 20 نفر يستأجرهم ليصلوا لوالده صلاة الوحشة. خب، يقول لا بأس بهذا الفعل، وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى. خب، حتى نشير إشارة مجملة للنكتة في المسألة، ليش الأولى ترك الاستئجار؟ النقطة هي أن الوارد ماذا؟ ما هو الوارد؟ الوارد أنه لا يأتي عليه ليلة. الوارد في الرواية، الرواية مجزوءة، يعني ما حاط الرواية أصلا. الرواية هناك أنه بهذا المعنى، أنه لا يأتي على الميت ليلة أشر عليه من الليلة الأولى، فبما مضمون ساعدوا أمواتكم بالصدقة، في الرواية بهذا المعنى. فإن لم تستطيعوا في نص الروايتين، فإن لم تستطيعوا شنو؟ فعليكم بالصلاة بهذه الكيفية. تذكر الكيفية هذه الروايتين بهذا المعنى يعني منصا. هني شو نستفيد؟ أن الأساس أن تتصدق، وأن الصدقة أولى من شنو؟ من هذه الصلاة أصلا. الصدق عن الميت أولى، هذا واحد. بالتالي الصلاة تقع في مرتبة لاحقة بمثال الروايتين، مو في عرض الصلاة. عفوا، الصلاة مو في عرض الصدقة، في مرتبة لاحقة على الصدقة. إن لم تتمكن من الصدقة تأتي بالصلاة، هذا واحد. ثم الرواية تفيد أنه ماذا؟ أن يستشم الفقهاء أن المستحب للمصلي أن يصلي، مو أن يستأجر غيره ليصلي. بالتالي يقولون ماذا؟ يقولون إذا أردت أن تستأجر لا تستأجر بعنوان استئجار. جيب 20 نفر، قل لهم جودوا كل واحد 10 دينار مثلا عن الصلاة، لكن ليس بعنوان أنك مستأجر للصلاة، بل هذه 10 دينار لا زالت ملكي وأنا أبيحها لك بشرط أن تصلي. أبيحها لك إن كنت مصليا، التفت، أبيح لك التصرف في هذه 10 دنانير متى؟ إن كنت مصليا، يعني إن صليت فأنت يجوز لك التصرف في هذه 10 دنانير. إذا لم تكن قد صليت لا أجيز. هذا النتيجة واحدة، خود تقول لي هذا استأجره، أو هذا النتيجة واحدة، هو بيستعمل هاي 10 دنانير، سواء أتيت به وقلت له استأجرك للصلاة 10 دنانير، أو قلت له لا استأجرك للصلاة 10 دنانير، بل ماذا؟ بل أعطيك هذه 10 دنانير أبيحها لك إن كنت قد صليت. فيقوم يصلي وتصير 10 دنانير مباحة له، مش دي؟ لا، إباحة. الآن أنت عندك أكل، أمامك أكل، تقول تفضلوا، الآن أهديتنا إياه، توجد هدية الآن؟ يقول الفقهاء لا توجد هدية الآن، توجد إباحة، إباحة تصرف. لذلك يقولون إذا واحد دعا واحد إلى وليمة هذا مو هدية، إباحة، وبالتالي ما يجوز لك أن تشيل الأكل وتوديه برا. إذا كان هدية يعني شنو؟ يعني تملكه، المهدى إليه يملك بعد، مو كذي؟ أنت مو تملك، يعني يباح لك التصرف. ترتب عليها ثمار مهمة هناك. بس الآن بدا يقدر، إذا كان على نحو الإباحة يقدر، إذا كان على نحو الاستئجار ما يقدر. ترتب عليها ثمار واجب شيخنا. نعم، لو كان على نحو الجعالة ما يقدر، في الجعالة جعلت الإمام صلى هذه الليلة 10 دنانير. ذيك شنو؟ ذيك ما يقدر يرجع فيها، بس على نحو الإباحة يقدر. بين الروايات ما تكلمت عن استئجار ولا عن إباحة، الروايات قالت صلي أنت عن ميتك، صلي عن الميت، ما قالت استئجار ولا إباحة، ولا تكلمت أبدا عن الاستئجار ولا عن الإباحة. الفقهاء من باب هذا قالوا يقولون يجوز الاستئجار، لكن الأفضل أن لا يكون بعنوان الاستئجار بل بعنوان الإباحة. مسألة 965، إذا صلى ونسي آية الكرسي، هذا الآن استؤجر. شيخ عون استؤجر ليصلي صلاة الوحشة مثلا ب10 دنانير، صلى صلاة الوحشة ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما، أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف، مثلا مطلوب منه يصلي 3 صلوات مثلا وحشة أو ما شابه ذلك، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن، لا تجزي. ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا. أنت أذن لك في التصرف في هذه 10 دنانير، متى أذن لك؟ إن كنت صليت، أنت الآن ما صليت، فأنت لست لا يباح لك التصرف فيها، لأنها يباح التصرف فيها لمن؟ لمن صلى، ليس لكل أحد، وأنت لم تصلي صلاة الوحشة صلاة ليلة الدفن. اكتفتون؟ 10 دنانير أنا أعطيتك إياها بكلك شنه، إذا صليت صلاة الوحشة أبيح لك التصرف فيها. الآن أنت ما صليت صلاة الوحشة، صليت ناقصة كأنك لم تصليها، يعني يقول لك هذه لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن، بالتالي لا يباح لك التصرف في 10 دنانير، لابد أن تعيد صلاة الوحشة ليباح لك التصرف فيها. خب إذا كان مرجعه يكتفي، طبعا ما في مرجع يكتفي هنا، لو افترضنا أن مرجعه يكتفي فهو مكلف بمرجعه مو مكلف بمرجعه، على أن ما في مرجع يكتفي هنا. ليش؟ لأن الإباحة مشروطة بشيء، أنا عندما أبحث له 10 دنانير أبحثها له بشرط شيء، أن يأتي بالصلاة التي أريدها أنا، مو الصلاة التي يريدها مرجعه. اكتفت يا أيه؟ هناك ما تدخل بحث الخير والشرط، ما يجيني بحث الخير والشرط، ما يأتي هنا موجود بحث الخير والشرط، أنه على نحو القيد أو على نحو الشرط أو ما يعبر عنه تعدد المطلوب أو وحدة المطلوب، بس ما يأتي هنا، لأن المطلوب هنا واحد وهي صلاة الوحشة، مو مطلوب صلاة كيفما اتفق شيء، والصلاة بهذه الكيفية شيء آخر، مو مطلوب شيئين، مطلوب شيء واحد، هنا المطلوب على نحو وحدة المطلوب شيخنا، فالبحث من أصله لا يأتي. خب يقول ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة. نعم لو كانت الصلاة، لو أعار الصلاة مثلا تباح له. خب مسألة 966، وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأول، الليلة الأولى من الدفن، بحسب ظاهر الرواية الأولى أن وقت صلاة ليلة الدفن هو الليلة الأولى من الدفن، يعني لو توفي الإنسان في يوم السبت ودفن في يوم الاثنين، أتصلي مو يوم السبت في الليل، لا يوم الاثنين في الليل، اليوم الذي يدفن فيه في تلك الليلة تصلي له في الليل. خب الليلة الأولى من الدفن، فإذا لم يدفن، تأخرنا شوي، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدتين أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، هذا على الرواية الأولى النحو الأول. وأما على النحو الثاني فظاهر الرواية الواردة به استحبابها في أول ليلة بعد الموت. الآن خب الليل في أي ليل؟ أول الليل، آخر الليل، سواء الرواية الأولى أو الرواية الثانية، سواء قلنا بليلة الدفن أو ليلة الموت، اليوم الذي مات فيه أو اليوم الذي دفن فيه، يقول ويجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل إلى طلوع الفجر، وإن كان التعجيل أولى أن يأتي بها في أول الليل. ليش التعجيل أولى؟ لأن الليلة شدة الليل شدة أشد ليلة هي ليلة الدفن مثلا، مو إذا جبت أنت قبل طلوع الفجر بعشر دقائق صحيح أتيت بها في ليلة الدفن، بس أتته الشدة بعد. خب مسألة 967 أجرنا الله من هذه الشدائد. خب إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن، أخذها الصبح قالوا صلي الليلة، قال إيه أصلي، أخذها راح البيت ونسي، لا يجوز في هذه الحالة لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، يراجع المالك. ليش؟ لأنه إنما أباحه له إذا كان قد صلى خفوه لم يصلي. فإن لم يعرف المالك، افترض المالك ما يعرفه، هو لاقاه في الحرم مثلا قال له صلى صلاة الوحشة وهذه عشر دنانير، نعم يقول عفوا، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك. قلنا مجهول المالك لابد فيه من مراجعة الحاكم الشرعي. خب نعم، لو علم من القرائن، توجد قرائن هنا وهناك، علم منها رضا المالك بالتصرف فيه إذا صلى هدية أو عمل عملا آخر جاز له التصرف. خب الآن تعلم أنت يا من نسيت صلاة الوحشة في تلك الليلة وأتى عليك الصبح، المفروض تصليها البارحة، تعلم أنت من خلال بعض القرائن أن صاحب هذا المال يرضى لك بأن تتصرف في هذه العشر الدنانير إذا صليت الآن صلاة ركعتين وأهديت للميت، قد تكون هناك قرائن تفيد هذا المعنى، مو يقول في هذه الحالة يصلي ويتصرف. يقول نعم، لو علم من القرائن رضاه، يعني رضا صاحب المال بالتصرف في المال إذا صلى هدية أو عمل عملا آخر كقراءة جزء من القرآن مثلا، جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين. خب هنا أتصرف، أنا أعلم بأن صاحب المال، التفتوا، صاحب المال يرضى بأن أتصرف في المال إذا صليت ركعتين. يقول للسيد الثاني صلي ركعتين وتصرف في المال. خب أي نحو من التصرفات أتصرف في المال؟ يوجد عندنا نحوين، نقرأ النحوين ونبين الفرق الجوهري بين النحوين، يوجد فرق جوهري. يقول جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين، هذا هو النحو الأول، بل يجوز له على الأظهر التصرف بمثل البيع ونحوه كأن يشتري به شيئا لنفسه. يوجد نحوين هنا، ما هو الفارق بين النحوين؟ النحو الأول يذكره السيد الخوي والسيد السستاني، النحو الثاني يذكره السيد السستاني، السيد الخوي يستشكل في النحو الثاني ما يذكره مستشكلا فيه، ليش؟ ما هو الفارق بين النحوين؟ ما نطيل في المسألة حتى ننهي الدرس. الفارق بين النحوين أن النحو الأول من التصرفات لا يشترط فيه الملكية، أنت عندما تأكل شيء، الآن عندك أكل، هل يشترط لتأكل الأكل أن يكون الأكل ملكا لك؟ كل طعام تأكله يشترط أن يكون ملكا لك؟ لا يشترط، لذلك أنت تأكل في بيت أخيك، في بيت أبيك، مجدي، مع أن الأكل الموجود في بيت أخيك وأبيك ليس أكلك بل أكلهما. أداء الدين أيضا من هذا القبيل، عليك دين لي، عليك لي 100 دينار، أخذت من صديقك مبلغا وسددته لي، في سداد الدين لا يشترط أن تكون مالكا للدين المسدد، فقط الشرط في 3 موارد، في الأكل والشرب وأداء الدين، يشترط ماذا؟ أن تكون مأذونا في التصرف، لا يشترط الملك، يعني أن يأذن لك أخوك في دفع 100 دينار التي هي ملك لأخيك، يأذن لك أخاك في دفع حالي يأذن لك أخوك في دفع حالي. استفدتون؟ أما النحو الثالث النحو الثاني وهو البيع والشراء، لا تشتري ولا تبيع إلا إذا شنه تملك. أنا إذا لا أملك الدينار، لا هذا الدينار مو ملكها، كيف أشتري به؟ لابد في مرحلة سابقة أن أملك الدينار ثم أشتري الكتاب منك، لأنه يوجد نقل وانتقال. تجهزون المسألة؟ هذا الدينار أخذته من صديقي، إن كنت قد تملكته بأخذي، مثلا أعطاني إياه على نحو التمليك، يصح أن أشتري وأبيع به. أما إذا لم أتملكه لا يجوز أن أشتري وأبيع فيه. ليش؟ ليش ما يجوز أبيع به أو أشتري به؟ لأن في نقل وانتقال هنا. تفتون للسير الثاني بالنسبة إلى النحو الأول يوافق سير الخوي، يقول بل حتى النحو الثاني يصح، حتى البيع والشراء. صار واضح الآن؟ شوفوا العبارة الآن، جاز له التصرف فيه في المال المعطى إليه بمثل الأكل والشرب لو كان مما يؤكل أو يشرب مثلا، وأداء الدين أن يؤدي به دينه إذا كان أموال نقدية مثلا. بل هذا السيد الخوي يقتصر على هذا المقدار، هو يقول بل يجوز له على الأظهر التصرف بمثل البيع ونحوه. يعني بعبارة أدق يقول السيد السستاني يجوز له أن يتصرف فيه بأن يتملكه، لأن البيع يستلزم شنه أن يتملك المال سابقا ثم شنه يملك نفسه هذا المال ثم يشتري به الكتاب مثلا، يريد أن يشتري الكتاب بعشرة دنانير، يملك نفسه هذه العشرة دنانير التي وفيت له ثم يشتري بها الكتاب. مستبطن المسألة خب، ونحوه كان يشتري به شيئا لنفسه. ومنها نسرع شوي، ومنها صلاة أول يوم من كل شهر وهي ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة التوحيد، هذه أيضا من الصلوات المستحبة. ولا الآن ما راجعت الرواية، بس الذي يحضرني أن هذه الرواية أيضا كسابقتها، ربما لها سند الآن ما يحضرني دقيقا. خب، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد 30 مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر 30 مرة، ثم يتصدق بما تيسر يشتري بذلك سلامة الشهر كما في الرواية. خب، ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها، بعد هذه الصلاة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والآية بسم الله، وهذه الآن مجموعة من الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الآن هذه مجزأة، آيات مجزأة، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه كيفية صلاة أول يوم من الشهر. خب، هذه الصلاة يؤتى بها في النهار، ويجوز الإتيان بها في أي وقت في النهار، لا يؤتى بها في الليل حسب الظاهر. خب، لأن اليوم قلنا اليوم هو النهار لا يشمل الليل، مو كذي؟ خب، يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار من طلوع الفجر إلى الغروب.
صلاة العيدين أيضا
رجاء؟ لا، صلاة العيدين فيها استحباب. ومنها صلاة الغفيلة وهي ركعتان، هذا أيضا فيها استحقاق صلاة الغفيلة، فيها رواية يعني، والرواية يصححون سندها على ما أتذكر. ومنها صلاة الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأولى بعد الحمد وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الركعة الثانية يقرأ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يرفع يديه للقنوت ويقول اللهم إني أسألك بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا. ويذكر حاجته، مو يقول كذا وكذا بعد شيخ عون. على كل حال، نعم، المفاتيح، المفاتيح حتى الآن يوجد فرق بين المفاتيح والمفاتيح، راجعوها. خب، ويذكر حاجته ثم يقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي أو إلا قضيتها لي، لما أو إلا نفس الشيء، فيها نسخة وفي نسخة، مو روايتين، نسختين. مو قراءة، هذه مو أنت تتكلم عن شنو؟ عن الآية القرآنية؟ تتكلم عن الآية يعني، وعنده مفاتيح الغيب، لو عن الدعاء، عن الدعاء وعن الآية. تتكلم الآية؟ الآية يجوز القراءة بأي قراءة من القراءات السبع شيخ، بل أعم من القراءات السبع. شيخنا القراءة يتفق الفقهاء أنه يجوز القراءة بأي قراءة من القراءات تلك. ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى، وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة. مسألة 969، يجوز الإتيان بصلاة الغفيل بقصد ركعتين من نافلة المغرب، فيضرب عصفورين بحجر واحد، فيكون ذلك من تداخل المستحبين. لكن هذه المسألة أيضا مو اتفاقية، جملة من الفقهاء قالوا، هذه الظاهر في رواية في مصباح المتهجد، المسألة مبنية عليها، المسألة مبنية على رواية مذكورة في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الآن على كل حال لسنا بصددها، لكن المسألة خلافية بشكل مختصر، أنه يجوز أن يأتي بها بقصد نافلة المغرب أم لا، مسألة خلافية، جملة من الفقهاء قالوا لا. ومنها بخصد ركعتين من نافلة المغرب، فيكون ذلك من تداخل المستحبين، يتداخل المستحبان في فعل واحد، مثل تداخل الأغسال يأتي في غسل واحد بقصد الغسلين. ومنها من الصلوات المستحبة الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سوار. والأولى والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب بالنسبة للسوار، الأفضل يعني يجوز الإتيان بأي سوار، لكن الأولى أن يأتي بها على هذا الترتيب، يعني يأتي بالفلق أولا ثم الناس ثم التوحيد ثم الكافرون ثم النصر ثم الأعلى ثم القدر. ولنكتفي بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار، والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الصوم الفصل الأول في النية، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.